أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا توجد في قبال الروايات المتقدمة الكثيرة الدالة على اشتراط العدالة والصلاح وأن يكون خير وأمثال هذه العبارات. في قبال ذلك هناك روايات قد يفهم منها أن المعتبر هو عدم الفسق، بمعنى أن المعتبر هو أن المهم هو عدم أن لا يكون فاسقا، لكنه لا يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشخص شنو عادلا، مثلا بناء على الواسطة بين العادل وبين الفاسق. وذكرنا 4 روايات تدخل في هذا الباب. الرواية الأولى كانت صحيحة محمد بن قيس، قال عليه السلام: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. هذه الرواية الإنصاف أنها ليس فيها دلالة بشكل واضح على عدم اشتراط العدالة، بحيث تكون معارضة علما للروايات السابقة، لأنه لا يوجد فيها إلا هذا أن الفاسق لا تقبل شهادته. لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه، الفاسق لا تقبل شهادته. من الممكن أن يكون عدم قبول شهادة الفاسق باعتبار فقدانه لشخص شنو عدالة، باعتبار فقدانه بشرط العدالة. هذا لا ينافي ماذا؟ اشتراط العدالة، لأن الفاسق قطعا حتى بناء على اشتراط العدالة لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه فاقد لهذا الشرط المعتبر في الشاهد، فليس فيها دلالة على عدم اشتراط العدالة، ليس فيها دلالة على عدم اشتراط العدالة والاكتفاء بماذا؟ بعدم الفسق، وإنما هي غاية ما تدل عليه وأن الفاسق لا تقبل شهادة، ترد شهادة الفاسق. وهذا شيء ينسجم مع ماذا؟ مع الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة. لا إشكال في أن الفاسق الفاقد للشرط لا تقبل ماذا؟ لا تقبل شهادته. فليس فيها ما يكون معارض لمن الروايات المتقدمة. ونفس الكلام يقال في الرواية الثانية التي هي صحيحة لابن سنان، اللي هي في الباب 30، الحديث يا حديث الحديث الأول. قال: ما يرد؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: يدخل ذلك، يدخل في الظنين، يدخل في الظنين، الفاسق يدخل في الظنين. هذه أيضا غاية ما تدل على أن الفاسق ترد شنو شهادته، الفاسق ترد شهادته. أي شيء في هذا ينافي ماذا؟ ينافي ما تقدم من الروايات الدالة على اعتبار العدالة، ليس فيها ذلك. لا أشكال أنه يترتب على اعتبار العدالة رد شهادة الفاسق. سؤال: أن الفاسق تقبل شهادته؟ قال: لا، لا تقبل شهادته. هذا أيضا ليس له ظهور في ما ينافي الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة. وأما الرواية الثالثة اللي هي معتبرة حريز، مروية في الباب 41 الحديث 18، هذه الرواية هي: 4 شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم 2 ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا 4 من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا. وقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما عملوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. الاستدلال بها كما تقدم سابقا مبني على أن الرواية في مقام بيان كفاية عدم المعروفية بالفسق في إجازة الشنو، في إجازة الشهادة، أن يكفي في الشاهد أن لا يكون معروفا بالفسق إذا كان من المسلمين ولم يعرف بشهادة الزور ولم يعرف بالفسق، هذا يكفي في إجازة شهادته. إذا لا نحتاج فيه في الشاهد إلى أكثر من ماذا؟ إلى أكثر من أنه لا يعرف بماذا؟ بالفسق. أما اشتراط العدالة، اشتراط الصلاح، هذا ليس له أثر في هذه الرواية. هذا هو الاستدلال بالرواية. الرواية الرابعة نجي عليهم بعدين، الرواية الرابعة والأخيرة كانت منه رواية العلاء بن سيابة، اللي هي الحديث السادس في نفس الباب، عن شهادة من يلعب بالحمام. قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. أيضا نفس البيان، أن المهم أن لا يعرف الشخص بماذا؟ بفسق. فالشخص الذي لا تعرفه بالفسق تجيز شنو؟ شهادته، وإن لم تثبت عندك شنو؟ عدالته وصلاحه، فتكون دليل على ماذا؟ على عدم اعتبار العدالة والاكتفاء في مقام الشهادة بماذا؟ بعدم المعروفية بالفسق. وهذه عدم المعروفية نص عليها في كلتا الروايتين، أن لا يعرف بالفسق. هناك أيضا كان القائل إذا لم يكونوا معروفين بماذا؟ بالفسق. هاتان الروايتان الثالثة والرابعة السيد الماتن قدس الله نفسه ردهما بأنها يعني بعدين عطف رواية ابن سيابة على صحيحة حريق والكلام في صحيحة حريق، بعدين قالوا مثلها صحيحة العلاء بن سيابة، رد صحيحة حريق بأنها شاذة غير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة، شاذة لا تستطيع أن تعارض الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة والصلاح وما يؤدي هذا المعنى. وهذا أولا. ثم قال مع أنها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر، على تقدير لا تطرح بشذوذها، وعلى تقدير أن تكون معارضة للروايات السابقة، فلا بد من تقييدها بالروايات السابقة. شلون يصير تقييدها؟ مقصوده هذا، مقصوده أن الروايات، هذه الروايات صحيحة حريز، هذه تدل على ماذا؟ على أن الشخص إذا لم يكن معروفا بالفسق تقبل شنو؟ شهادته. معلمة مفادها هذا يدل بإطلاق، إذا لم يكن الشخص معروفا بالفسق تقبل شهادته، تجيز شهادته مطلقا، يعني سواء عرف بالصلاح أو لم يعرف بالصلاح، عرف بالعدالة أو لم يعرف بماذا؟ بالعدالة. فنقيد بما إذا عرف بالصلاح وعرف بالعدالة بيش نقيده؟ بالروايات السابقة التي تشترط في الشاهد أن يكون معروفا بماذا؟ بالعدالة والصلاح. إذا طرح جوابين، الجواب الأول أن الرواية شاذة لا تقاوم الروايات السابقة، وعلى تقدير أنها تعارض الروايات السابقة فلا بد من تقييدها بالروايات السابقة. لكن يمكن أن يقال قبل أن تصل النوبة إلى طرح هذه الرواية أو تقييدها بالروايات السابقة، يمكن أن يقال أن الرواية هي ليست ناظرة أساسا إلى مسألة اشتراط العدالة، هي ليست في مقام نفي اشتراط العدالة، ليست في هذا المقام حتى تكون معارضة للروايات الدالة على اشتراط عدالة، وإنما هي ناظرة إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى في الحقيقة متفرعة على ماذا؟ على مسألة اشتراط العدالة. وهذه المسألة الثانية هي ما يعبر عنها بإصالة العدالة، بإصالة العدالة، إصالة العدالة. من يقول بإصالة العدالة هو يشترط العدالة في ماذا؟ في الشارد. من يقول بإصالة العدالة يبني على اشتراط العدالة، لكن يقول أن الطريقة لإحراز العدالة يكفي فيه شنو؟ عدم ظهور الفسق، يكفي فيه عدم ظهور الفسق. الشخص الذي تعاشره ولا يظهر منه الفسق، أو الشخص الذي لا يعرف بالفسق مطلقا، لا يعرف بالفسق، هذا يعتبر إمارة على ماذا؟ على الشر، على العدالة. الرواية يوجد فيها احتمال، لا نقول بأن هذا الاحتمال هو الأظهر من الاحتمال الآخر، لكن يوجد فيها احتمال أنها ناظرة إلى مسألة إصالة العدالة، بمعنى أنه يكفي في إحراز العدالة في الشاهد، إحراز الشرط في الشاهد، يكفي ماذا؟ يكفي أن لا يعرف بالفسق. هذا صاحب الحمام إذا كان لا يعرف بالفسق هذا كافي في إحراز الشرط. لماذا؟ لأن الأصل شنو؟ العدالة. عندما تشك في أن هذا عادل أو لا، ولم يعرف ولم يثبت فسق شخص، يكفي هذا في إحراز ماذا؟ في إحراز أنه عادل. إذن هذه الرواية بناء على أنها ناظرة إلى إصالة العدالة هي في الحقيقة تؤكد مسألة ماذا؟ اشتراط العدالة. ولأنها فقط لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الروايات السابقة، بل تؤكد الروايات السابقة، يعني هي هذه المسألة متفرعة كما قلنا على ماذا؟ على الالتزام باشتراط العدالة. لكن العدالة مرة تحرز بشكل جزمي ووجداني من خلال الكلام، ومرة تحرز بما يسمى بحسن الظاهر. مو حسن الظاهر يلتزمون به، يعني عند نتيجة معاشرة ويا إنسان ترى أن ظاهره حسن، لم يظهر منه شيء، هذا حسن الظاهر يعتبر إمارة على من؟ على العدالة، يعتبر إمارة على العدالة، وكأنك تحرز العدالة بواسطة ماذا؟ حسن الظاهر. هاي الرواية تقول ما نحتاج حتى إلى حسن الظاهر لإحراز العدالة، بل يكفي لإحرازها ماذا؟ الشك في الفسق، وعدم ظهور الفسق، وعدم معروفية الفسق. حينئذ يدور الأمر بين الفسق والعدالة. الأصل هو شنو في الإنسان المسلم؟ أن يكون شنو؟ ثقة، أن يكون عادلا مثلا. فإذن هي طريق لإحراز العدالة، هي إصالة العدالة، يعني نبني على ماذا؟ على عدالة الشرط، عند الشك في عدالته وفسقه، إذا لم يظهر منه الفسق، إذا لم يكن معروفا بماذا؟ بالفسق. فلهذا يمكن أن نقول أن الرواية ليست معارضة ومنافية علما للروايات السابقة، ولا نحتاج إلى طرح هذه الروايات ورميها بالشذوذ أو تقييدها بماذا؟ بما تقدم سابقا، لا حاجة لذلك. مصادر يثبت على حالة وتكون ناظرة إلى مسألة أخرى متفرعة على إصالة العدالة. هذا مسألة التزامنا نلتزم بإصالة العدالة أو لا نلتزم، هي مسألة أخرى. مهم عندنا في المقام في هذا البحث هو أن نرفع التعارض بين هذه الروايات وبين الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على اشتراط إصالة العدالة. نقرأ الرواية حتى نشوف أن هذا محتمل في هذه الرواية أو لا. الرواية تقول: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منه اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا. فكأنه يقول لم يحتاج إلى تعديل، وش كأنه يقول اثنان عدلوا واثنان شنو؟ لم يعدلوا. كأن الإمام مرمون سلام ما نقول ما تجرك عبد إذا كانوا أربعة من المسلمين ولم يعرفوا بشهادة الزور. بعدين في ذيلة ولم يكونوا شنو معروفين بالفسق، هذا يكفي في إيجاد شهادتهم. لم يعرفوا بشهادة الزور هو مصداق لما إذا لم يكونوا معروفين بماذا بالفسق. فكأنه هذا يقول يكفي أربعة من المسلمين إذا لم يكونوا معروفين بالفسق، هذا يكفي، ما يحتاج إلى أن تجيب شهود لتعديلهم كما هو المتعارف، هذا ما يحتاج إلى هذا، يكفي فيه ماذا هذا الشيء. هذا يمكن أن يفسر بماذا بإصالة العدالة، بما يسمى بإصالة العدالة. قال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيب شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، على الوالي أن يجيب شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. والرواية الأخرى هي ما صاحب الحمام إذا لم يكن معروفا شنو إذا لم يعرف كان لا يعرف بفسق، يمكن تفسير على هذا الأساس، وبهذا يمكن رفع التعارض بينها وبين ماذا وبين الروايات السابقة. الاستدلال لا يفهم هذا المعنى، استدلال يقول أن الرواية تدل على مانعية الفسق، أن الفسق مانع من قبول ماذا من قبول الشهادة، فمع عدم الفسق يرتفع الشنو يرتفع المانع فتقبل الشهادة. وهذا معنى أننا لا نحتاج إلى إثبات الشنو إثبات العدالة، ما نحتاج إلى هذا. يعني بعبارة أخرى كل شاهد مسلم فيه مقتضي لقبول شنو شهادته وإجازة شنو شهادته، وإنما يمنع من ذلك ماذا فسقه. فإذا انتفى الفسق تقبل شهادته، فيكفي في قبول الشهادة مجرد ماذا مجرد عدم الفسق، مجرد عدم الفسق، ولا نحتاج إلى إثبات العدالة وإثبات الصلاة، هذا كل ما نحتاجه. هذا حينئذ تكون الرواية منافية ومعارضة أيضا للروايات السابقة، لأن تلك الروايات تقول بأننا بحاجة إلى إثبات العدالة، لا بد من أن يكون إثبات العدالة والصلاح وأمثاله، يعني يشترط في الشاهد أن يكون عادلا وصالحا وإلى آخره، لأنه هاي الرواية لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفي في قبول الشهادة ارتفاع المانع، ارتفاع المانع مقتضي موجود كأنه، يعني نحتاج إلى فقط إلى ارتفاع المانع. هذا الاستدلال بالرواية، واللي ظاهر أن سيد ماتن سلمه سلم هذا، قال له الرواية ظاهرة في هذا، يعني سلم أن الرواية معارضة علما للروايات السابقة، ولذا ردها بماذا بالشذوذ وبالتقييد كما ذكر ثانيا. احنا اللي نقوله بأن الرواية ما فيها ظهور في هذا، يعني يكفينا التشكيك في ظهورة في هذا المعنى، بل القدر المتيقن من الرواية من ظهور الرواية هي أنها تدل على قبول شهادة غير المعروف بالفسق، هذا ما يمكن إنكاره لا في هاي الرواية ولا في رواية صاحب الحمام، أن الشخص الذي لا يكون معروفا بالفسق هذا تقبل شهادته، هاي تقبل شهادة غير المعروف بالفسق، يمكن تفسيرها على أساس ماذا ما قلناه من إصالة ماذا من إصالة العدالة، يكفي في الشخص أن لا يظهر منه فسق، أن لا يعرف بالفسق، مو من باب أن الفسق مانع ويكفي ارتفاع ماذا ارتفاع المانع، لا، وإنما من باب أن هذا طريق لإحراز مانع لإحراز العدالة وإحراز الشر كما هو الحال في حسن الظاهر. هذا إذا تنزلنا عن هذا، يعني لم نسترض الإجمال في الرواية على الأقل، والإجمال في الرواية يستطع عن ماذا عن صلاحيتها لمعارضة الروايات الشنو السابقة، إذا لم نسترض الإجمال كما ادعيناه وتنزلنا وقلنا لأن الرواية ظاهرة في ماذا في مانعية الفسق وعدم الحاجة إلى ماذا إلى العدالة وأمثالها على نحو تكون معارضة للروايات السابقة، حينئذ نقول أن النوم إذا وصلت إلى ذلك لا إشكال، يعني لا ينبغي التوقف في تقديم وحصل التعارض فيما بينهما، لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في تقديم الروايات السابقة على هذه الروايات. لماذا؟ لأنها روايات موافقة للكتاب، ولا شك في أن موافقة الكتاب أحد موجبات الترجيح في باب الشنة في باب التعارض، على تقدير أن يتحقق التعارض المستقر بين هذه الروايات وبين تلك الروايات كما هو الظاهر. كما هو الظاهر سننبه على هذا بعد ذلك في مناقشة المصنف الوجه الثاني الذي ذكره، بناء على وقوع التعارض المستقر بين تلك الطائفة من الأخبار وهذه الروايات، حينئذ الترجيح يكون لتلك الطائفة من الأخبار لموافقتها للكتاب. كيف تكون موافقة الكتاب؟ بلا إشكال موافقة الكتاب. لماذا؟ لأن هي الآية الشريفة تدل على اشتراط العدالة في الشاهد في باب الوصية، واللي عممناه علما بناء على الأولوية المتقدمة القطعية أو العرفية، عممناه إلى مطلق الشاهد، فتكون تلك الروايات موافقة للكتاب، بينما هذه الرواية يقول لا تشترط العدالة، يكون مخالف علما مخالف الكتاب، فترجح تلك الطائفة من الأخبار على هذه الطائفة من الأخبار. وأما ذكره السيد الماتن من تقييد هذه الروايات والروايات السابقة، وبينا كيفية، يعني الله المقصود هذا كما فسر كلامه بهذا هو هذا، أنه هذه الروايات تدل على قبول شهادة غير المعروف بالفسق مطلقا، يعني عرف بالصلاح أو لا، فتقيد بما لا عرف بالصلاح، لا عرف بماذا بالعدالة، لا ثبتت عدالته، وبهذا يرتفع التعارض بينهما. هذا الذي ذكره الظاهر، يعني أن التعارض إنهما تعارض بناء على تسليم التعارض وعدم الالتزام بما ذكرناه، الظاهر أن التعارض إنهما تعارض مستقر، ليس تعارض غير مستقر حتى نجمع بينهما بما لا بالتقييد، تعارض مستقر الظاهر، لأن يعني المفروض أن تلك الروايات تدل على اشتراط العدالة في الشاهد، تلك الروايات، وهذه الروايات تدل على عدم اشتراط العدالة في الشاهد، ولذا صارت معارضة لها، تدل على عدم اشتراط العدالة في الشاهد، بمعنى أن هذه الروايات لما تقول بأني أكتفي في إجازة شهادة الشاهد بأن لا يعرف بفسق، هذا يكفي، أن الشخص الذي لا يعرف بفسق هذا يكفي لقبول شهادته وإجازة شهادته، وهذا معناه أنه لا يشترط أكثر من ذلك، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ العدالة، لا يشترط فيه إحراج الصلاح، بل يكفي في قبول شهادته ماذا؟ أن لا يعرف بفسق. إذن تلك الروايات تدل على اشتراط العدالة، بينما هذه تنفي اشتراط ماذا؟ العدالة، يفهم منها هذا نفي اشتراط العدالة والاكتفاء بعدم ظهور ماذا؟ عدم ظهور الفسق. فهذا التعارض مستقر بينهما، ما يصير نقيد هذه الروايات نقول بما إذا شنو، بما إذا ظهر الصلاح أو ثبت صلاحه أو ماذا أو ثبتت عدالته، وبالنتيجة لا يصير غيرنا بذلك، معناه أن العدالة شرط، بينما هي تنفي اشتراط العدالة، هي ظاهرها نفي اشتراط العدالة، بينما تلك تدل على اشتراط العدالة، التعارض بينهما مستقر ظاهرا، وعلى تقدير وصول النوبة إلى التعارض المستقر، فالجواب هو ما قلناه من أن تلك الطائفة من الأخبار تتقدم على هذه باعتبار موافقتها للكتاب. إلى هنا يتم الكلام في هذا الشرط الرابع. فقط في ذيل هذا الشرط السيد الماتن ذكر ولا بأس بشهادة أرباب الصنايع. أرباب الصنايع شنو عبارته؟ أرباب الصنايع المكروهة أو ولا لا بأس بقبول شهادة أرباب الصناعة المكروهة والدنيئة. لا اشتال هذا اللي يقول لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة ما تفرق بين أرباب الصناعة وبين ماذا وبين غيرهم. كل شخص يكون واجد للشرائط المعتبرة حينئذ يكون شنو تجاز شهادته وتقبل شهادته، سواء كان من أرباب الصناعة الوضيعة والدنيئة كما يعبر أو من غيرها. الأدلة مطلقة، بل في بعض الروايات لعله غير معتبر إشارة إلى بعض أرباب الصناعة وأنه لا مانع من ماذا، لا مانع من قبول شهادتهم. هذا الشرط الرابع أكملنا الكلام فيه بحسب ما في المتن. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس. الشرط الخامس قال أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. هذا العنوان العام لكل ما يدخل في ماذا، في هذا الشرط الخامس، أن لا يكون الشاهد مما له نصيب فيما يشهد به، أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به هذا الشرط. ثم فرع عليه كثير من الأمور، فلا تقبل شهادة الشريك في ماذا، في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد المحجور عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد، إلى آخره من الأمور اللي ذكرها اللي تدخل مصاديق المن بهذا الشرط الخامس. يعني لعدم، بعبارة أدق، لعدم توفر هذا الشرط شنو الخامس، الشريك ما يقدر يشهد بشريكة المال المشترك. لماذا؟ لأنه هذا له نصيب في ماذا، فيما يشهد به، فلا تقبل شهادته لعدم توفر هذا الشرط فيه. هذا اللي ذكر السيد الناظم. الشيء اللي نقوله احنا هو هذا الشرط في المتون الفقهية الأخرى لم يذكر بهذا الشكل، الشرائع وغير الشرائع الشرط جعل هو أن لا يكون شاهد من أن لا يكون شاهد متهما. الشرط هو ارتفاع التهمة، الشرط هو ارتفاع التهمة هذا الشرط. وذكر في الشرائع مصاديق لعدم توفر هذا الشرط، واحد منها ما يعني هو نفس المصادر تقريبا اللي ذكرها المصنف، الشريك، الشريك يشهد لشريكة المال المشترك، هذا موضع تهمة، هذا موضع تهمة. الشرط أن لا تكون هناك شنو، أن لا يكون الشاهد متهما، أن لا يكون الشاهد متهما، وهذا متهم فلا تقبل شهادته. السيد الماكن عبر عنه بماذا، بأنه لا يكون له نصيب في المال شنو الذي يشهد به، فيما يشهد به لابد أن لا يكون له نصيب، والشريك له نصيب في المال الذي يشهد به. سر روايات عنوان المتهم موجود، لكن العنوان الذي ذكر السيد الماكن ما موجود في الروايات، أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به هذا موجود في الروايات، لكن عنوان المتهم موجود في الروايات، وموجود في روايات عديدة عنوان المتهم في معتبرة سماعة في الباب 32 الحديث الثالث، في معتبرة عبد الله بن سنان في الباب 30 الحديث الأول، في رواية محمد بن مسلم الباب 30 الحديث السادس، معتبرة الحلبي باب 30 الحديث الخامس، ومعتبرة عبد الله بن مسكان الباب نفسه 30 الحديث الثاني. نقرأ بعض هذه الروايات لا جميعها. معظمها في الباب 30 من أبواب الشهادات. في هذا الباب يذكر عدة روايات بهذا المضمون، مثلا قرينا رواية عبد الله بن سنان قبل قليل، معتبرة عبد الله بن سنان هي الحديث الأول، ما يرد من الشهود قال فقال الضنين والمتهم، ذكر المتهم بصراحة. في رواية عبد الله معتبرة عبد الله المسكاني الحديث الثاني أيضا نفس ما ذكر في الحديث الأول. في رواية محمد بن مسلم الحديث السادس أيضا ورد لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين. هذه الرواية لمحمد بن مسلم لكن سندها في خدشة، الشيخ صاحب الوسائل يرويها عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. الخدشة في الحقيقة مو من جهة رواية صاحب الوسائل عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه يملك طريق صحيح ظاهرا إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وإنما الخدشة اللي توقفنا من العمل بها هو أنه كيف يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن مسلم، مع أنهما في طبقتين مختلفتين كثيرا، فما معقول أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ماذا؟ عن محمد بن مسلم. هناك وصائف بلا إشكال محذوفة ساقطة في الذهن، هذا يخلينا نتوقف من هذه الرواية. الحديث الخامس في نفس الباب معتبر، الرواية معتبر الحلبي، أيضا ورد فيها الظنين والمتهم. الحديث الأخير هو معتبر السماعة، هذه في غير باب، الباب 32 تراجعوها. الحديث الثالث، هذه الروايات التي ذكر فيها عنوان المتهم. ومن هنا أريد أن أقول بأنه لا يبعد أن يكون، يعني من حيث التقييد بالروايات، أن يكون التعبير الموجود في الشرايع وغيره يكون أولى من العبارة اللي ذكرها السيد الماتن باعتبار ذكرها في الروايات. اللي يلاحظ على هذه الروايات أنه في معظم هذه الروايات اللي قرأناها أنه ذكر عنوانان مع عنوان المتهم وعنوان الظنين، عنوان المتهم وعنوان الظنين. لابد أن نشوف أنه شنو الفرق بينهما. وبعبارة أخرى أن مثلا الشريك، شهادة الشريك فيما هو شريك فيه في المال المشترك، شهادة الشريك لشريكه يعني لصالح شريكه في المال شنو؟ في المال المشترك ليعود نفعه إليه. هاي ندخلها في عنوان المتهم وندخلها في عنوان شنو؟ في عنوان شنو بالوياي؟ الظنين، في عنوان الظنين. إذا دخلناها في عنوان المتهم يصح هذا اللي قلناه بأنه الأنسب في المقام أن يكون الشرط هو شنو؟ أن لا يكون شنو؟ متهما. تمشين مع الروايات وتطبق على الشريك وأمثاله. وأما إذا قلنا هذا لا يدخل في الظنين، لا يدخل في المتهم، هذا يدخل في الظنين ولا يدخل في المتهم، إن بعد هذا الكلام بعد ما يجي ما له معنى نقول أن الشرط هو أن لا يكون متهما، لأن المتهم مقصود بشيء آخر. أن لا يكون متهما ونطبق عليه من على الشريك كما في المثل، بينما الشريك بحسب الفرض على تقدير هو لا يكون ماذا؟ داخلا في المتهم، وإنما يكون داخل في عنوان الظنين. هذا الكلام يجبرنا في الحقيقة على أن نرجع إلى كلمات اللغويين في مقام تفسير الظنين، أنه ما هو المقصود بالظنين. وقت انتهى، هذا لابد من مراجعة وشيء في الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.